أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما زال الكلام في الحكم الشرعي وتقسيمه. يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه، وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين، إذ يعرفونه بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. إذن كنا في تعريف الحكم الشرعي بأنه التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، والخطابات الشرعية دالة على الحكم الشرعي، كاشفة عن الحكم الشرعي، مبرزة للحكم الشرعي، وأن الخطاب الشرعي ليس هو الحكم الشرعي. فالآن يأتي السيد الشهيد ويأتي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين في تعريف الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، تعريف القدماء للحكم الشرعي. فيأتي السيد الشهيد ويناقش هذا التعريف، يقول: أولا، الخطاب الشرعي ليس هو الحكم الشرعي، فالدال والمدلول لا يكونان شيئا واحدا، عندك شيء يدل على شيء آخر فالشيئان مختلفان. فحينما نأتي إلى كتب عليكم الصيام نقول أن هذا الخطاب الشرعي دال على وجوب الصيام، فالآية غير الحكم، الخطاب غير الحكم. هذا الإشكال الأول، الخطاب الشرعي ليس هو الحكم الشرعي، لأن الخطاب الشرعي دال على الحكم الشرعي، فالخطاب الشرعي إذا كان دال فلا يمكن أن يكون هو نفس المدلول. النص القرآني أو النص الروائي، هذه الآية القرآنية مثل كتب عليكم الصيام يدل على وجوب الصيام، فتقول لي كتب عليكم الصيام هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي خمس أقسام، كتب عليكم الصيام، فيقولون نستنبط من هذه الآية وجوب الصيام، فوجوب الصيام غير كتب عليكم الصيام. إذن الإشكال الأول على هذا التعريف أن الخطاب الشرعي ليس هو الحكم الشرعي. الإشكال الثاني على هذا التعريف، قال المتعلق بأفعال المكلفين، فتأتي تقول هذا الفعل حرام، هذا الفعل واجب، لكن الأحكام الشرعية ليست مقتصرة على الأحكام التكليفية فقط، بل عندنا أحكام وضعية مثل الملكية، الزوجية. الآن الملكية متعلق بأفعال المكلفين، ولا أن الشارع يبين معنى الملكية وشروط الملكية، أو أن الزوجية تحدث بهذه الطريقة بهذه الكيفية من قبول وإيجاب، هذا ما يبين حكم تكليفي، وإنما هنا يوجد حكم وضعي، يعني يبين وضعا من الأوضاع. إذن المتعلق بأفعال المكلفين، الإشكال الثاني أن هذا التعريف يكون ناقصا لأنه لا يشمل الحكم الوضعي، فقط يشمل الحكم التكليفي. لذلك يقول فإن الخطاب كاشف عن الحكم، هذا الإشكال الأول، والحكم هو مدلول الخطاب، وليس من المعقول أن الخطاب يساوي مدلول الخطاب. الخطاب كدال هو نفس مدلول الخطاب، فالشيء لا يدل على نفسه. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، بل قد يتعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى ترتبط بهم، بذواتهم مثل الزوجية، بأشياء أخرى ترتبط بهم مثل طهارة الماء. لا، رح يترتب، نعم يترتب، يعني الزوجية رح يعطيك أحكام تكليفية، هناك أمور واجبة على الزوج، أمور واجبة على الزوجة، لكن أصل الحكم الوضعي ما في حكم تكليفي، وإنما أكو إلى جانب مجموعة من الأحكام التكليفية. لأن الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياة الإنسان، وهذا الهدف كما يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صلي وصم ولا تشرب الخمر، كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية. إذا عندك فاصلة اشطبها. وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة. لما نقول زوجية ما في حكم تكليفي ولا أنه موجه إلى أفعال المكلفين. أو تنظم علاقة الملكية، اشطب الفاصلة، وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة. نعم، فرح يأتي بحث أنه العقاب والحساب يكون على الأحكام الوضعية ولا الأحكام التكليفية. كام التكليفية الوضعية مو شغل الإنسان، الشارع يعتبر أن هذا يكون زوجا لهذه في ظل شروط معينة. الإنسان ما مسؤول عن هذا، لا مسؤول عن أفعاله. فإن هذه الأحكام ليست متعلقة بأفعال المكلفين، بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم، والملكية أو الملكية حكم شرعي متعلق بأموالهم بالمال. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من أن الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان متعلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته، لتنظيم حياة الإنسان من حيث الأفعال أو الذوات أو الأشياء الأخرى. فكان هناك عندنا لتنظيم حياة الإنسان، توقف تنظيم حياة الإنسان، شرح شنو معنى تنظيم حياة الإنسان من حيث الأفعال، من حيث الذوات، من حيث أشياء أخرى داخلة في حياته. إذن عندنا أحكام تكليفية وأحكام وضعية، فيأتي الآن تقسيم الحكم إلى تكليفي ووضعي. طبعا ما قال هني وضعي، الآن يبين شنو معنات الوضعي. إذن راح يصير عندنا قسمان، قسم متعلق بأفعال الإنسان مباشرة وقسم آخر لا يتعلق بأفعال الإنسان مباشرة. القسم الأول الحكم التكليفي، القسم الثاني الحكم الوضعي، له علاقة بأفعال الإنسان ولكن بطريقة غير مباشرة. لذلك وعلى ضوء ما سبق يمكننا تقسيم الحكم إلى قسمين، أحدهما وهو الحكم التكليفي، الحكم الشرعي المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه مباشرة، يعني يوجه إلى الأفعال بشكل مباشر. فحينما يقول صلي صب لا تشرب الخمر، موجه إلى فعل الإنسان بطريقة مباشرة، وسلوك الإنسان يكون في مختلف الجوانب، في مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والعائلية والاجتماعية، ويقصد بالاجتماعية المعنى الأعم من فقط القضايا الاجتماعية، يدخل في القضايا الاقتصادية، القضايا السياسية، القضايا القضائية، وكل ما يكون متعلقا بالمجتمع. إذن كلمة الاجتماعية شاملة، يعني قد واحد يقول وين السياسية والاقتصادية؟ السياسية والاقتصادية أيضا متعلقة بالحياة الاجتماعية للإنسان، فداخل في الجوانب حياته الاجتماعية التي عالجتها الشريعة ونظمتها جميعا. والتشريع الإلهي لابد أن يكون شاملا لكل جوانب الحياة، ما ممكن أن يكون عندنا شيء بلا حكم. أنتم كرامة دخول الحمام يكون بالقدم اليسرى، القانون الوضعي ما له شغل فيك إنك دخلت بالقدم اليسرى أو بالقدم اليمنى، لكن القانون الإلهي لابد أن يشمل جميع جوانب الحياة. أي عمل تؤديه حتى لو كان صغيرا لابد من وجود حكم. يضرب بعض الأمثلة كحرمة شرب الخمر، هذا مثال لجوانب حياته الشخصية، ووجوب الصلاة مثال للعبادية، ووجوب الإنفاق على بعض الأقارب مثال العائلية، وإباحة إحياء الأرض مثال الاجتماعية، ووجوب العدل على الحاكم مثال الاجتماعية السياسية. وأيضا جانب اجتماعي أن الحاكم لا بد أن يكون عادلا، هذا من باب اللف والنشر المرتب، يعني يعطيك عدة حالات بعدين يذكر لك أمثلة على الترتيب، يسمونه لف ونشر مرتب، تأخذونه في البلاغة. أو يكون بالعكس لف ونشر غير مرتب، أو لا يعطيك أمثلة متفرقة، لف ونشر مشوش. القسم الثاني الحكم الوضعي، والآخر الحكم الشرعي الذي لا يكون موجها مباشرا للإنسان في أفعاله وسلوكه. نعم بطريقة غير مباشرة يكون متعلق بأفعال الإنسان. تعريفه: وهو كل حكم يشرع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان، من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية فإنها تشرع بصورة مباشرة علاقة معينة بين الرجل والمرأة، وتؤثر بصورة غير مباشرة في السلوك وتوجهه، لأن المرأة بعد أن تصبح زوجة مثلا تلزم بسلوك معين اتجاه زوجها، وكذلك أيضا بالنسبة للرجل، وكذلك بعد أن يصبح الرجل زوجا يلزم بسلوك معين اتجاه زوجته، وبس طرف واحد من الطرفين. ويسمى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية. هل يوجد ارتباط بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي؟ نقول نعم، لا يوجد حكم وضعي إلا وإلى جانبه أحكام تكليفية. فعندك زوجية، واجب على الزوج كذا، واجب على الزوجة كذا، يحرم عليهما كذا، إذن هذا الحكم الوضعي يوجد إلى جانبه مجموعة من الأحكام التكليفية. الملكية، إذا كان هذا الشيء ملكك فإذن هناك أشياء بالنسبة لك أحكام تكليفية فيجوز لك التصرف في أموالك، لكن بالنسبة لغيرك لا يجوز له التصرف بأموالك إلا بإذنك، يعني يسمح لك بشيء ويحرم على غيرك أشياء ثانية. فيقول: والارتباط بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية وثيق، إذ لا يوجد حكم وضعي إلا ويوجد إلى جانبه حكم تكليفي أو أحكام تكليفية. حكم تكليفي هنا بمعنى الجنس، يعني جنس الحكم التكليفي يكون تحته مجموعة من المصاديق. مثاله: فالزوجية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية. أمثلتها: وهي وجوب إنفاق الزوج على زوجته ووجوب التمكين على الزوجة. من ناحية الحرمة، حرمة إهانة بعضهما البعض من الطرفين، والرجل يعرف حد القيمومة، وأنه أنا بكيف بعض الرجال كانوا يدزون بعض الرسائل أنه زوجي يحرم علي بعض الأكلات، هب داخل في القيمومة لو مو داخل؟ هب مو داخل، ما يقدر يجبر زوجته على أكل معين، أنا أحب هالأكلة إذن أنت لازم تأكلين نفس أكلي، مو من باب القيمومة. إذن مو كل شيء يدخل في القيمومة، فإذن لابد نعرف حدود القيمومة، والقيمومة مو عبارة عن دكتاتورية، عبارة عن الإدارة، حق الإدارة، يعني إدارة البيت بيد الزوج بيد الأب، كما أن عندنا مدير شركة داخل البيت، لابد هو أولا حتى يكون قيم هو لازم يصير إنسان عادل أولا، يعني يعرف كيف يدير ويعرف كيف يوزع الحقوق، مثل ما أنه عليه هناك حقوق وواجبات اتجاهه هو، كذلك هو عليه واجبات اتجاه الزوجة والأولاد. ما من حقه أنه يأتي ويضرب الزوجة. وامرأة مرة تسأل بأنه تقول من ضمن اللقاءات اللي صارت مع بعض النساء، فامرأة تقول: أنا متزوجة 30 سنة، كل يوم لازم زوجي يضربني 30 سنة، تصور بعد 30 سنة أنه لحد الآن الزوج هذا يضربها. وأشياء واقعية موجودة في المجتمع، طبعا بالعكس ما أكو، بعض الأزواج زوجاتهم يضربونه بالعكس. بالجرائد قبل فترة بالجريدة، واحد رايح إلى المخفر يشتكي على زوجته تضربه كل يوم تضربه، الأمر بالعكس موجود. إذن حد القيمومة لابد الرجل من يبي يتزوج، هذا الشاب يريد أن يقدم على الزواج، لابد أنه على الأقل يقرأ الرسالة العملية واجبات وحقوق الزوج، ما يتعدى أنه كل شيء كيفي. ما عندنا كيفي في الدين، أنا كيفي بمزاجي، لا، الدين أعطاك حدود لكل شيء. أنت زوج عليك واجبات لك حقوق، الزوجة عليها واجبات لها حقوق، متبادل الأمر بين الطرفين. عندك أولاد مو من حقك تضربهم بلا سبب أو تضربهم ضرب مبرح، مو من حق الإنسان. والله كيفي ولدي، هاي كيفي ما تمشي. عند الله عز وجل الحدود معينة والحساب موجود. يعني الإنسان الذي يعتدي على زوجته الحساب موجود، مو أنه بلا حساب والله أنا كيفي. فإذا الأمور كلها بحدودها. الآن صار حالة الطلاق المنتشرة مثلا في مجتمعنا، إذا الأولاد عند الأب يمنعهم من الذهاب إلى الأم، والعكس الأولاد حضانة عند الأم تمنع الأولاد من الذهاب إلى الأب، مع أن الحضانة ما تعني الولاية. مشكلتهم أنه النساء إذا المحكمة حكمت بالحضانة لهم معنى ذلك كأن الولاية أيضا لهم على الأولاد، لا مو بهالطريقة. لابد إذا تريد أن تتصرف في شؤون الطفل لابد تأخذ إذن الأب حتى لو كان مطلق. ما يفرق أن الزوجة على ذمة الزوج أو مطلقة، الأولاد تحت تصرف الأب. ففي كل شيء تريد أنه تفعله لابد تستشير الأب في خصوص الأولاد، ما تقدر تتصرف بكيفها. والله أنا كيف كيفش كيفش، لكن أكو حساب للأمر. وكذلك بالنسبة للأب نفس الشيء، نفض الأولاد صاروا عنده، ما من حقه أن يمنحهم من الذهاب إلى الأم أو أنه ما يتصلون بالأم، ما من حقه هذا. إذا الحضانة للأم والولاية ظل للأب، فهي لما تصير حضانة لها تقول الشرع والقانون معاي، الشرع والقانون معاك إلى 7 سنوات. بعد 7 سنوات شو تسوي؟ هم تمنع الأبناء يروحون عند الأب، ولا بمجرد ما ينتهي تاريخ الحضانة تتصل بالأب تقول له تعال أخذ أولادك؟ أكو مرأة تسويها الآن، انتهى الحق، يعني حق الحضانة وبعضهم 2 سنين بعضهم إلى 7 سنوات استحباب. عند بعض الفقهاء أن الحضانة يوم بيوم مشتركة بين الأب والأم، مو للأم، مشتركة أيام عند الأب يتقاسمون، لفظ يوم بيوم يومين بيومين يتقاسمون الحضانة بينهم، مو أن الحضانة للأم، حضانة مشتركة بين الأب والأم. فهذه الآن تقول بأن والله الشرع والقانون معاي، والشرع والقانون لنفرض إلى 7 سنوات ينتهي التاريخ ترفع التليفون تقول للأب تعال أخذ أولادك، كانت الحضانة بعد باكو أم بتسويها. للأسف حتى المفروض ملتزمات متدينات يحتجون بالشرع والقانون، من يصير الحق ضدهم بعد شرع وقانون ماكو، وكأن الأمر تبرير مو قضية أكو حق أكو واجب وحق، لا قضية أن أنا أبرر الفعل مصلحتي أبرره، لكن إذا صار مصلحة الآخرين بعد دين ما عندي. فالأم بمجرد ما تنتهي الحضانة مفروض تنتقل الحضانة، ما يحتاج أن الأب يروح المحكمة ويرفع قضية مثل ما الآن صاير، والقضية قد تطول في المحكمة والأولاد يظلون عند الأم، تكون مرتكبة أمور محرمة. يعني بقاء الأولاد عندها أمر محرم، تحسب الآن هي منتصرة، لكن في الواقع مو منتصرة. تمنع الأولاد من الذهاب إلى الأب أو ما تأخذ آراء الأب تحت ولاية الأولاد، تأخذ آراء أو في التصرف قاعد ترتكب هي محرمات محسوبة عليها، بس ما منتبه، تحسب الآن هي منتصرة، أنا منتصرة، لكن لا مو منتصرة في الواقع. وكذلك بالنسبة للأب من الطرفين الأمر. إذن كل إنسان لابد أن يعرف إذا صار حالة الطلاق الرجل يعرف حدوده والمرأة تعرف حدوده، وهذه الحدود معينة في الشرع، الأمر مو قضية مزاجية أنا بكيفي، تلتزم بهذه الحدود. فالإنسان المتدين وين يبين؟ مو في الصلاة والصيام والحج والذهاب إلى الزيارة، لأن حتى هذه المطلقة اللي تحرم الأب أو أنه تمنع حق الأب في التصرف هم تروح للزيارة وتأخذ أولادها وكذا، فقاعدة تأدي مستحبات، لكن في المقابل أكو محرمات تأديها. إذن هذه الحدود لابد نعرفها في كل تصرفاتنا. الآن أنت كولد مع الأب لك حدود معينة، لابد تعرف هذه الحدود، والدين بحدد كل شيء بحدود معينة، ما عندنا أنه أمر فضفاض، لا كل شيء لحد معين. هذه الحدود كإنسان مؤمن متدين لابد أن يعرف الحدود حتى ما يتعدى على حقوق الآخرين. إذن هذه الحدود محددة لجميع الأفراد في مختلف المجالات، فكل شيء بتحديده، هذا التحديد لابد نعرفه. إذا ما تعرفه ارجع إلى العلماء لمعرفة هذه الحدود، وهذا الأمر يشملنا كلنا. لو أنت إما أن تكون أب، إما أن تكون ولد، إما أن تكون زوج، بعد ما يصير إما أن تكون زوجة، إما أن تكون زوج وإما أن تكون شيء آخر. فإذا هذه الحدود ضروري بالنسبة لنا، خاصة طلبة الحوزة بالضرورة. يعني الآن نفرض
طالب حوزة وطلق زوجته،
بعد أكو حدود شرعية مفروض يعرفها.
أو طالبة حوزة قفض سنوات بالحوزة، آخر شيء من الصر هذه القضية في هذا الأمر بعد ما تلتزم بالدين. لذلك الإنسان خلال هاي مسيرته في الحوزة بعد ما كان يحتاج إلى هذه المسائل الآن ما يطبق، فما يختلف عن العامي. وقد بعض العوام هم يلتزمون بالدين أكثر من هذه المرأة، هذا الطالب أو هذه الطالب. إذن مسؤولية الطلبة بعد أكثر. فارق الآن بعض الطلبة بصير حالات طلاق، لكن كل واحد يلزم حده. نعم قد يحرمون من حقوقه، لنفرض أنه طالب حوزة يحرم من حقه، خو يكون مظلوم ولا يكون ظالم أمام الله عز وجل. لنفرض أنه هذه المرأة تمنع من أنه يرى أبناء مثلا أو يأخذهم، نعم وبعضهم يرفعون قضية في المحكمة لنفرض أنه، لكن القضية قد تطول أحيانا، أصلا إذا عندهم محامي شاطر يأجل القضية إلى مدة طويلة. فهو ماذا يفعل؟ أم يروح يستعرض عضلاته أمام بيت الزوجة ويضرب الأول والتالي حتى يأخذ أولاده؟ هذا ما من حقها، وإنما هو يصبر. في هذه الحالة إذا ما استطاع يوكل الأمر إلى الله عز وجل، والله خير وكيل. حتى الله عز وجل هو في هذه الأمور، خاصة الأمور اللي فيها قطع الرحم، أسرع شيء عقوبة شيئين، عقوق الوالدين وقطع الرحم، وهذا أمر مجرد. شوف أنه اللي يقطعون الأرحام إما يصابون بمرض، وأنا أعكس واقع موجود، اللي يقطعون الأرحام خاصة للوالدين الله عز وجل يعطيهم العقوبة سريعة في الدنيا. ونعرف مجموعة من الأشخاص اللي إما أنهم ما كانوا يعاملون والدينهم بشكل عدل، في بعضهم مصابين الآن بالسرطان، أعرفهم حق المعرفة يعني. فقطع الرحم انتبهوا، ننتبه على قطع الرحم، يعني الإنسان لا يقطع أرحامه مهما كانت الأسباب. خله هو تقول قاطعني، أنت لا تقاطع. البعض يقول أنا أروح الباب بيته ما يفتح لي الباب، أنت أديت اللي عليك، رحت إلى باب البيت طقيت الجرس ما فتح لك الباب، هذا عليه، لكن أنت ما تقاطع. طبعا ما فتح لك الباب لا تغتابه، لا تقول والله رحت إلى بيت فلان وبالمجالس تقعد تقول والله ما فتح لي الباب، لا تنشر هذا الخبر، لأن إذا نشرت الخبر أنت اغتبته، ارتكبت محرم. إذا ننتبه أنه على تصرفاتنا الإنسان ينتبه أنه ما يرتكب محرمات ولا معاصي. مشكلتنا نستسهل هذه المعاصي، وهي مو سهلة عند الله عز وجل. الغيبة من الكبائر، قطع الرحم من الكبائر، فدائما الأرحام لابد نوصلهم. الآن طبعا طرق الاتصال هم الآن موجودة، قد يكون إرسال الآن مثلا ترسل عيدك مبارك مثلا عن طريق رسالة، أنت وصلت رحمك على حسب الصلة العرفية للرحم. قد نعم المقربين تروح زيارة، لكن إذا ابن عم أبوك مثلا العرف يقول أنه دز له رسالة، قد طبعا يختلف من المناطق الداخلية عن المناطق الخارجية، فالدائرة تكون دائما مثلا في القرى دائرة الأرحام أوسع من دائرة المدن، لأن هناك حتى أقرباء الأب من الدرجة الثانية والثالثة أيضا يعتبرون من الأرحام، لكن بالمدن لا، الدائرة تصير أصغر. إذا ننتبه أنه قطع الرحم لا يصير عندنا، لا نرتكب محرمات بشكل متعمد مثل ما قلنا أمس في الطعن بالعلماء والمعممين، ننتبه منه مهما كان عندك اختلاف بالرأي معاه، لا نستسهل هذه الأمور. فننتبه اختلاف بالرأي خليه يختلف، الآن ماكو إنسان يتفق مع الآخر في جميع الآراء، مستحيل. حتى أنت مع أخوك أخو اختلافات بالآراء، الآن كطالبة موجودين حتى عاد الآن اللي أقوله بعض الأمور تختلف معي، بس هذا ما يعني أنه والله أستاذ لازم الطلبة يأخذون كل الآراء اللي عنده، مو بالضرورة. فالطلبة راح يختلفون فيما بعد، أنتوا راح تدرسون في الحوزة تأخذون مجموعة من الآراء، بس مو بالضرورة أن كل الآراء كل الطلبة متفقين عليها، لذلك يصير عندنا اختلاف الآراء، وهذا شيء مشروع. يعني كما أنه من حقي أختلف في رأيي معك، أيضا لك الحق تختلف في رأيك معي. طبعا طالب الحوزة لما يختلف بالرأي على أساس الدليل، يعني لابد من وجود الدليل، لما أنا أتبنى رأي معين لابد يكون عندي دليل معين، وهذا أنه تحرص دائما على أن يكون عندك دليل على كل شيء تفعله، وإذا ما عندك دليل تتوقف إلى أن تجد الدليل بعدين تقوم بالأثر العملي المترتب على هذا الأمر. والملكية حكم شرعي وضعي توجد إلى جانبه أحكام تكليفية من قبيل حرمة تصرف غير المالك في المال إلا بإذنه، يعني بإذن المالك، وهكذا. إذن عندنا الحكم الشرعي ينقسم إلى حكم تكليفي وإلى حكم وضعي. الآن يأتي إلى أقسام الحكم التكليفي، أكو ترتيب في البحث. فيقول
ينقسم الحكم التكليفي وهو الحكم المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لها مباشرة إلى 5 أقسام، وهي كما يلي. طبعا ما في بحث مطلب، إحنا أنا أشرح رح أقرأ وأطبق العبارة. أولا الوجوب تعريفه، وهو حكم شرعي يبعث نحو الشيء، يبعث يعني يرسل، يرسلك إلى الشيء، يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام، يعني لازم تسوي، يلزم عليك أن تفعله. أمثلته نحو وجوب الصلاة ووجوب إعانة المعوزين على ولي الأمر الحاكم، إذا الدور الحاكم أن يرى الفقراء، ما ينام هو يأكل العشاء قبل ما الشعب يأكل العشاء، واجب هذا، يعني محاسب عليه الإنسان. لا يظهر والله أنا بصير حاكم معنى ذلك أنا بعد حر، أبني لي قصور ومن يسوي وكذا والولائم موجودة، لا، لابد أنه هو مسؤول عن إعطاء الحقوق للشعب، فالمسؤولية مو تشريف وتكليف عليه. نعم.
الأمر في اللي هو الحاكم،
الحاكم بشكل عام، أي واحد يصير حاكم. إذن عندنا حكم شرعي يبعث نحو الشيء بدرجة الإلزام، الاستحباب. حكم شرعي يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام، يعني لا يجب عليه أن يأتي به، فالمستحب هو حر أن يأتي به أو لا يأتي به، ولكن الأفضل يأتي به. ولهذا توجد إلى جانبه دائما رخصة من الشارع في مخالفته، كاستحباب صلاة الليل أو استحباب الصدقة. يقدر الإنسان ما يتصدق، لكن الأفضل أن يتصدق. قسم الثالث الحرمة، وهي حكم شرعي يزجر، يعني يمنع، يعني يمسك. الزجر بمعنى المنع، بمعنى المسك، يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الإلزام. وأيضا في الحرمة عندنا إلزام، مثاله حرمة الربا، حرمة الزنا، بيع الأسلحة من أعداء الإسلام، يعني إلى أعداء الإسلام، وحروف الجر ممكن أن تستعمل أحدها في مكان الآخر على حسب الاستعمال اللغوي، ما دام مستعمل إحنا نقدر نستعملها. بيع الأسلحة من، يعني إلى، بمعنى إلى. إذن حينما نقول هناك أحكام إلزامية، يعني وجوب وحرمة، الأحكام الإلزامية هي الوجوب والحرمة. رابعا الكراهة، وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام. فالكراهة في مجال الزجر كالاستحباب في مجال البعث، كما أن الحرمة في مجال الزجر كالوجوب في مجال البعث. ومثال المكروه خلف الوعد، ناقشوا في المثال، مثال المكروه خلف الوعد، خلف الوعد محرم لو مكروه؟ خلف الوعد على قسمين، إذا مرة أنت تعد بنفسك أنك تخلف هذا محرم، مرة أنا وعدتك وأبي أنفذ لكن بعدين تغير رأيي هذا مكروه. إذا كان نيته من البداية يخلف فهذا محرم، وإذا كان هو متفق على مثلا الموعد المعين بعد ذلك غير رأيه هذا مكروه. ثم الإباحة، وهي أن يفسح الشارع المجال للمكلف لكي يختار الموقف الذي يريده، ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية، فله أن يفعل وله أن يترك. الإشكال الأول، عندنا الوجوب والاستحباب والحرمة والكراهة حكم تكليفي يعني فيه مشقة، بالنسبة للإباحة هو عدم حكم تكليفي، يعني ما عندك شيء، لا عندك الشيء اللي فيه تكليف، ما دام تكليف معناه مشقة، والإباحة لا توجد فيها مشقة، فكيف ندخل الإباحة ضمن الحكم التكليفي؟ تجاوبون، الإباحة عدم حكم تكليفي فجعلناه ضمن أقسام الحكم التكليفي.
يعني شيخ
المعرفة
تحتاج إلى
استنباط، ما
له علاقة، يعني كيف أنه نعرف أن هذا مباح إذا لم يبحث مثلا الفقيه في
باحث. بحث وجد أنه مباح، بعدين جعلناه تحت أقسام الحكم التكليفي، يعني تحت أقسام الحكم الذي فيه مشقة، تكليف عبارة عن مشقة والإباحة لا يوجد فيها مشقة، فكيف ندخله ضمن الأقسام؟
الشيخ أنا الإباحة ترى الشيخ يعني شيء يكون مباح من غلب إلى مثلا الوجوب.
مو نظرنا إلى هذا الإباحة بالعنوان الأول مو بالعنوان الثاني من الظل.
شيخنا قلنا أفعال تكليفية مشقة لأفعال الإنسان.
إيه بس هذا مو تكليف، ما في مشقة، يعني نقول أنت حر، أنت هذا العمل مباح لك تفعله أو ما تفعله، ما في تكليف.
شيخنا إذا كان استخدم يعني هذا المباح فيما يرضي الله أو فيما ممكن
يعني يكون بالعنوان الثاني ويصير مستحب. إحنا الآن نظرنا بالعنوان الأول.
هو وجب على نفسه. هذا مباح ما وجب على نفسه ليس عليه.
مو بمزاجه يوجب على نفسه، أكو حكم شرعي بالوجوب حتى يوجب بعد، ومو مشرع.
لا شيخنا
يصير بالعنوان الثانوي، احنا كلامنا عن العنوان الاولي مباح.
شيخنا عمل العام مجرد ان يختار
ما في تكليف، مباح يقدر يترك قبل الله يقدم عليه، نقدر نعطي جوابين. تفضل في جواب.
يا شيخنا بعض الامور المباحه ايضا توجب مشقه على الانسان،
مثل
وضع الانسان مثلا الان العالم يقدر يروح للسوق ويشتري ما في مشكله
بس يظل عنوانه مباح. اي يدخل عناوين ثانيه تدخل، لا يصير عناوين ثانيه تدخل بحيث انه ما يروح، لكن بالعنوان الاولي هو مباح. نقدر نعطي جوابين. الجواب الاول انه من باب الغلبه، انه عندي اربع اقسام فيها تكليف والقسم الخامس لا يوجد فيه تكليف، فنقول من باب الغلبه، مثل ما نقول الأبوان تقصد الأب والأم، إذا من باب التغليب أو الغلبة. هذا موجود، تقدر تحط عنوان لقسم في أربع أقسام، عنوان لشيء في أربع أقسام في تكليف وقسم آخر لا يوجد فيه تكليف، فمن باب الغلبة. غلبة يعني أربع أقسام عندك فيها مشقة وقسم ما في مشقة، فتغلب الأربع أقسام على القسم الخامس الدخل وياهم، لكن يسمى من باب التغليب أن الأربعة يغلبون الواحد، فمن باب التغليب أو الغلبة. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، أقسام الحكم التكليفي وجودا وعدما، أقسام الحكم التكليفي قوسين وجودا وعدما، فإذا عندك وجود وإذا عندك عدم مثل الإباحة. أقسام الحكم التكليفي بين قوسين وجودا أو عدما، اللي فيه مشقة وجود، اللي ما في مشقة هو العدم. فهذا العنوان بهالكيفية المباح راح يدخل مو من باب الغلبة، لا دخول فعلي راح يصير. طبعا هذه التقسيمات من حيث الفقه العملي، يعني الآن نقسم هذه التقسيمات بناء على الفقه العملي، لكن نظرنا إلى الأمور لابد أنه ما يقتصر فقط على الفقه العملي يجوز فأنا أفعله، بعد ينتقل أنه هذا الفعل يسبب عندك تكامل من حيث الفقه الأخلاقي أو ما يسبب لك تكامل. فإذا كان المباح يسبب لك تكامل تأخذ فيه، لا يسبب لك التكامل ما تأخذ فيه. بعد هل هذا الفعل المباح يقربك إلى الله عز وجل أو لا يقربك، هذا هم الدخلة بالإحسان. فإذا صار عندنا بالنظرة الشمولية إلى الأشياء نظرتك تختلف للأشياء. إذا فقط واحد ينظر بالفقه العملي، أنا واجب أدي، أنا أصلي، لكن وقت الصلاة يقدر يفكر بأي موضوع يبي، يخلص الصلاة وقد صلى ولكن لم يقم الصلاة. فإذا كان بناء على الفقه العملي تأتي بالفعل نقول خلاص انتهيت، لكن لو ننتقل إلى التكامل وإلى التقرب إلى الله عز وجل، أنت تستفيد من الصلاة حتى يكون معراج المؤمن، ومعراج المؤمن لا يكون بناء على الفقه العملي، بل الفقه العملي فقه الأخلاقي والفقه العقائدي. لذلك تقول أصلي قربة إلى الله، أصلي فقه عملي، قربة فقه أخلاقي، إلى الله الفقه العقائدي. إذا خلي هذه الجوانب الثلاثة للفقه، ننظر للأشياء، تعاملك مع الأشياء راح يختلف، فبناء على ذلك راح تقسم إلى قسمين، ينبغي ولا ينبغي. ينبغي عندك واجبات مستحبات وبعض المباحات، لا ينبغي محرمات ومكروهات وبعض المباحات، فعندك تقسيم آخر راح يصير عندك. فبناء على هذا التقسيم الآخر الآن ونتيجة ذلك أن يتمتع المكلف بالحرية بناء على الفقه العملي، لكن إحنا ما عندنا حرية مطلقة، دائما الله عز وجل يحدنا بحدود. نعم مباح أنت حر بناء على الفقه العملي، لكن إذا تريد أن تستفيد من هذا المباح انظر بالفقه الأخلاقي والفقه العقائدي تستفيد. فيصير بعد ما عندك حرية مطلقة، لا تختار بناء على، وقلنا في الشرع الأمور محددة، ما عندنا أمور فالتة، ما عندي حرية مطلقة، دائما حرية أيضا محدودة. فالله عز وجل يحدد لك هذه الحركة ضمن حدود معينة. إذن ما عندنا في المباحات حرية، لذلك في حلالها حساب، عندنا الرواية في حلالها حساب، فإذا كان حلال وهو حر ليش أكو حساب للحلال؟ إذن أكو عندنا حرية مقيدة، ما عندنا حرية مطلقة، فأنت محاسب على الأموال في أي مجال تصرفها. لذلك يسأل عن خمس، عن ماله مما اكتسبه وفيما أنفقه، فالإنسان مسؤول، ما يقول هذه فلوسي، ما عندنا كلمة هاي ملكية اعتبارية، هذه فلوسي بعد ما الإنسان يموت تنتقل إلى الورثة، لو كانت فلوسي ما تنتقل، وعندما الملكية الاعتبارية والملكية الحقيقية لله عز وجل، والله عز وجل يحدد لك مصارف الأموال. والأمين ما عندنا حرية مطلقة، إذا الحرية دائما مقيد بهذا التقسيم بناء على الفقه العملي والفقه الأخلاقي والفقه العقائدي. نظرتك للأشياء اللي تسويها تصير نظرة ثانية، مو فقط أسوي، لا أتكامل وأقترب إلى الله عز وجل أكثر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.